إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم. ينفذه جمال محمد سريع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض، صلى الله وسلم وبارك وكرم على النبي الأعظم من جاهد في الله وللدين أقام صلوات الله عليه، ومن جاهد في الله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. وبعد، إخوتنا في الله، أحبابنا في الإيمان، أينما كنتم، لا شك أن الجهاد فرض على الأمة، والله عز وجل لم يعد على شيء ما وعد على الجهاد، وأخبر أنه اشترى أنفسنا وأموالنا، فالأمر قد تم، فقال إن الله اشترى. قالوا فعل الماضي يدل على أمر مضى انتهى، لم يقل إن الله يشتري، فأنفسنا مباعة له من زمان وأموالنا كذلك، فلابد من الوفاء، وجعله تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وجعله مصداق الإيمان، وأنه لا إيمان بالادعاء ولا إيمان بالبطاقة، إنما الإيمان بوجود الجهاد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما أنهى الآيات قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. إذن فالجهاد مهم، والأمة اليوم بحاجة إلى إعلان راية الجهاد، وإن كانت أعلنت عندنا في اليمن، لكن نريد الأمة كلها أن تعرف أن الجهاد واجب على الأمة جميعا، لا يعذر منه إنسان، لا العلماء ولا الشعب ولا كل الناس، يجب أن يجاهدوا بكل استطاعتهم وكل إمكانياتهم، خاصة ونحن نرى إخوتنا في غزة في فلسطين يذبحون، يقتلون، يجوعون، يعطشون، والباقي يسكتون. هذا أمر غريب. أين الأمة المجاهدة التي تحمي حمى الدين وتقف مع المؤمنين؟ ولا كما قال النبي، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. هذا قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ما نشاهد ويشاهد الناس جميعا، العجيب أن هؤلاء الذين صمتوا وسكتوا هم يشاهدون، لكن عجيبة أنه لا إحساس أو فقد الدين، كل ذلك مصيبة في كل الأشياء. أصبح الإنسان يعجز أن يعبر عن الموقف السخيف الذي تدور في وسط هذه الأمة. إخوتنا في غزة وفي فلسطين يستغيثون، الأطفال الذي يقول لك أنا جائع وينتهي نفسه، العظام المتناثرة من خلف الجلد، كل ذلك أمام أعيننا ونحن نشاهده. ما واجب الأمة اليوم؟ هذا موضوع نستضيف فيه فضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي. حياكم الله شيخ فؤاد.
حياكم الله جميعا،
ويا مرحبا بكم. المشاهد أصبحت غير خافية، والأفعال أصبحت فاضحة، وأمة أيضا أعمالها غريبة. يعني صور، يعني أنا أقول لو يحصل أن أحد الكفار يستغيث هكذا لوجدناهم يذهبون إليه، لكن أن نرى أطفال المسلمين، أطفال الأمة، أطفال العرب في أمة العرب، في أمة تتمتع بموقع جغرافي عظيم، تتمتع بأموال طائلة، يحرم منها هؤلاء الجوعى، الذي ما يجد علبة حليب، والذي لا يجد لقمة. وشاهدنا بأعيننا الرجل الذي يبحث عن دقيق وضع يعني بين التراب، فجعل يصفي الحجر منه ليأكله، يأكل تراب وطحين. يعني ما الذي يبقى حتى تتأثر هذه الأمة؟ تفضلوا.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. طبعا ما يحصل في غزة من عدوان همجي بربري وحشي صهيوني على إخواننا المسلمين في قطاع غزة، وجريمة القرن، وجرائم يندى لها الجبين، ووصمة عار في حق أمة الإسلام وفي حق العربي قبل غيرهم. هذه الجريمة إن لم يجب أمامها وعندها الجهاد، فربما الجهاد لا يجب ولا في زمن من الأزمنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ويقول سبحانه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الجهاد معلوم من الدين بالضرورة، والجهاد اليوم هو جهاد دفع وليس جهاد هجوم وغزو إلى بلدان الكفار، بل دفع صائل صال على بلدان المسلمين. وهنا يكون الجهاد فرض عين على كل قادر على حمل السلاح، حتى على المرأة إذا قدرت عليها أن تدافع عن نفسها،
نعم.
عليها أن تجاهد وعليها أن تقاتل، لأنه جهاد دفع. أي شيء يصول على الإنسان، على الإنسان أن يدافع عنه بما يستطيع، صغيرا كبيرا رجلا امرأة، من يقدر فعليه أن يدفع عن نفسه الشر وأن يدفع عن نفسه العدوان. الأمة اليوم صال عليها صائل من اليهود والنصارى، وقتل أطفالها ونساءها وجوع أهلها، وهذا العدوان هو ابتلاء لهذه الأمة في دينها وانتمائها، لأن الانتماء إلى الدين هو انتماء إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون شكلي، والانتماء الشكلي لا يسمن ولا يغني من جوع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس من المسلمين. ونحن في يمن الإيمان قد وفقنا الله لهذا الموقف المشرف، وإن كان في حدود إمكاناتنا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وموقفنا هذا رغم أنه محدود إلا أن له قيمة عند الله. نحن نرى مثلا حينما تصدق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها بقرص الشعير وأطعموا المسكين واليتيم والأسير، هم لم ينفقوا قنطارا من الذهب، هم لم يعطوا المسكين 100 هكتار من الأرض، هم لم يعطوه الدنانير والدراهم، هم أعطوه قرص لقمة. ومع أن العطية متواضعة، لكن الله سبحانه وتعالى لم ينظر إليها بحجم قيمتها،
نعم،
وإنما ينظر إليها على أنها كل ما بإمكانهم،
نعم،
كان لا كل ما لديهم من عشاء هو القرص،
نعم،
سلموا لذلك اليتيم الليلة الأولى، نعم، والمسكين الليلة الثانية والأسير الليلة الثالثة، وباتوا جوعاء يطلبون الجوع ويفطرون على الماء،
نعم.
الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الموقف لأنه صادر عن إخلاص،
نعم،
لأنه ذات قيمة، لأنه كل ما في وسعه،
نعم،
صادر عن صدق، عن إيمان، عن تقوى، ولذلك كان له هذا الأثر. موقفنا باليمن هو هكذا،
نعم.
أعددنا ما بإمكاننا، فعلنا ما بوسعنا، خرج الشعب بقضه وقضيه، الدولة، القوات المسلحة، الإعلام، الإعلاميون، المواطنون، الحكومة، الكل،
حتى العلماء،
العلماء، الدعاء، الخطباء،
نعم،
الكل،
نعم،
الكل يبكي، الكل يتأثر، الكل يحزن، الكل يغضب، الكل يتفاعل، الكل يظاهر. هذا الموقف هو موقف لله سبحانه وتعالى، لم نفعله لحساب الربح والخسارة، ولم يراعي فيه قائدنا وقيادتنا وشعبنا موضوع الأثر أو النتيجة أو العاقبة أو المصلحة أو
التلميذ،
أبدا لم نقم بهذا الموقف إلا استجابة لله وطاعة لله وخوفا من عذاب الله ودفعا لنقمة الله عنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما.
الله.
أهل البيت عليهم السلام عندما تصدقوا بذلك القرص كان شعارهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الدافع لهم، ونحن نقف هذا الموقف لأننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نحن نؤمن ونجزم ونقضع أننا لو لم نقف هذا الموقف ولو لم نعمل هذا العمل لكنا موقنين وواثقين بأن جهنم هي مصيرنا،
الله،
وأن عذاب الله سيطالنا عاجلا وآجلا.
الله.
ولذلك نحن قمنا لندفع عنا غضبه وعذابه ونقمته، ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده. وقفنا هذا الموقف لننقذ أنفسنا من جهنم، لننقذ أنفسنا من العذاب من السخط الإلهي، لأننا نعتبر ما يحصل في غزة ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان لنا في ديننا وانتمائنا وهويتنا وعقيدتنا
وهؤلاء إخوتنا،
وهؤلاء إخوتنا في الدين.
نعم.
أمرنا الله أن ننصرهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله.
نعم.
وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى المسلمون تتكافأ دماؤهم وفي
قوله تعالى
وإن بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم.
نعم.
وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
نعم.
اليوم أهلنا في غزة يموتون جوعا.
نعم.
ونحن نتقلب من الشبع، نشرب البارد ونأكل الساخن ونتلذذ بالفواكه ونحتضن أطفالنا وننام في الغرف، وأهل غزة لا غرف ولا فراش ولا سكن ولا مأوى ولا طعام ولا شراب ولا دواء ولا حليب ولا ماء ولا غذاء ولا أمن ولا حتى مكان للنوم آمن.
نعم.
ماذا سنقول لله يوم القيامة؟ 2 مليون نسمة أطفال ونساء، شاهدنا أطفالا مبتورة أيديهم وأرجلهم،
الله،
شاهدنا أطفالا امتص الجوع لحمهم وشحمهم وأصبحوا هياكل عظمية، شاهدنا نساء،
الله،
نساء قالت إحداها وهي أن برنامج المساعدات الأمريكية الذي هو مصيدة من مصايد الموت أنهم داسوا على بطن امرأة فلسطينية حامل حتى أخرجوا الجنين منها.
الله.
فورا. ماذا سنقول لله يوم القيامة؟ لم نرى لم نسمع، بلى رأينا وسمعنا
إلى عقر دارنا، سمعنا وشفنا،
سمعناهم مباشرة.
نعم.
رأينا الجوع باديا عليهم في عظامهم، في وجوههم الشاحبة، في أجسادهم النحيلة، رأينا دموعهم، رأينا أناتهم، صراخهم. ماذا سنقول لله سبحانه وتعالى؟
الله.
ولذلك موقفنا هذا هو موقف إيماني، موقف ديني. الآخرون هو في موقف الخزي وموقف العار وموقف الفضيحة وموقف وموقف السخط الإلهي، لأنهم فرطوا في هذه المسؤولية. ولم يفرطوا فقط، كنا نتمنى لو أنهم حايدوا بين إسرائيل وبين فلسطين، وقفوا لا مع إسرائيل ولا مع فلسطين، لكنهم في هذه المعركة يمدون الصهاينة، تفتح الإمارات والسعودية والأردن جسرا بريا يوميا تدخل منه حوالي 500 شاحنة وقاطرة محملة بما لذ وطاب، هذا برا. وتفتح مصر وتركيا يعني مياهها البحرية لعبور السفن من البحر الأبيض المتوسط، وترسل السفن والخضروات من مصر ومن الأردن ومن تركيا، وحتى الحفاضات وحتى الحلويات والشوكولاتات وكل ما لذ وطاب.
نعم.
والنفط إلى الصهاينة، إلى الكيان الصهيوني الغاصب، وأهل غزة جائع. لماذا لم تفتح الحدود لغزة ولإسرائيل؟
نعم.
أو تغلقوها على الكل؟ لا نريد منكم أن تتعاملوا مع إخوانكم إلا كما تتعاملوا مع عدوكم وعدو أمتكم وعدو نبيكم وعدو دينكم. لكنهم كما قال الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
الله.
إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا نعرف لماذا قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن هذه جرائمهم. لولا التواطؤ العربي والإسلامي، لولا الخذلان، لولا التماهي مع الصهاينة، لولا الحديث عن التطبيع، لولا أن بعض الدول كما يقول وزير أمن الصهيوني أن هنالك أن الدول المعتدلة في الدول العربية تطالبنا بإنهاء حماس تماما الله. وتطالبنا بعدم توقف الحرب
الله.
أعطوا
الله.
ترامب 5 تريليون دولار لم يشترطوا على مقابل لها أن يدخل الغذاء إلى غزة، ولم يقولوا سنعطيك 5 تريليون واسمح لنا أن ندخل 1 مليار لغزة فقط، 1 مليار غذاء لغزة، لم يقولوا ذلك، بل أعطوه تلك المليارات وتلك التريليونات ليستمر في معركته، ليستمر في حربه العدوانية. ولذلك كم هو الفرق بين موقفنا وموقف الآخرين؟ هذا موقفنا هو الموقف الذي قال الله سبحانه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومع ذلك لا يوجد ما نخافه، طالما نحن دفعنا عنا عذاب الله وغضبه فالآخرون لا يملكون شيئا. الذي يصنع المتغيرات، الذي يصنع التحولات، الذي إليه عاقبة الأمور، الذي يملك النصر هو الله سبحانه وتعالى. الآخرون كما قال الله عنهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الآخرون لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الآخرون لا يملكون لنا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لنا ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لنا نصرا ولا رزقا، ولا يملكون لنا شيئا، طالما نحن قمنا بأمر الله الذي أمرنا. فالله قال ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والنصر لا يأتي إلا في اللحظات الحرجة. بنو إسرائيل عندما خاصمهم لاحقهم فرعون لم يأتي النصر لهم على مشارف النهر البحر، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى عندما قالوا إنا لمدركون قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي، فجاء الفرج في تلك اللحظات الحرجة. وهذا ما ذكره الله سبحانه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وكما قال الله سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في قطاع غزة هي كفيلة بأن تمحو خارطة العالم وأولويات العالم وترتيب البيت العالمي، وأن تسقط الإمبراطوريات التي كشفت عن وجهها القبيح في العدوان على غزة، وكانت ردحا من الزمن تتستر باسم حقوق الأطفال، حقوق الإنسان، حقوق
المرأة،
حقوق حرية الشعوب، حقوق المرأة، الديمقراطية، الدفاع على السلام، المناهضة العنف ضد المرأة، يعني هذه الشعارات البراقة كلها افتضحت في غزة وسقطت ودفنت في رمال غزة، ولا يستطيع بعدها الأمريكي ولا الأوروبي أن يحاضرنا عن هذه القيم وعن هذه المبادئ وعن هذه المثل الهلامية التي لا وجود لها، والتي كانت لذر الرماد على العيون ولدغدغة العواطف والمشاعر. وإذا بنا نراهم في غزة وحوشا كاسرة ومجرمين وإرهابيين، وكشفوا عن الوجه الحقيقي لتلك الحضارة مصاصة الدماء، الحضارة الإرهابية، الدول الإجرامية الظلامية الكفرية التي تتآمر على هذه الأمة. أما موقفنا في اليمن فهو موقف نجاة، موقف رضا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وعدنا في هذا الموقف بالنصر والمعونة، ونحن نلمس عناية الله ونلمس تأييد الله ونلمس رعاية الله سبحانه وتعالى. كنا قبل نصرة غزة نعاني من سيطرة الآخرين وحصارهم لنا، وعندما نصرنا غزة نصرنا الله وأصبحنا نحاصر العالم في بحرينا الأحمر والعربي وبالمندب وخليج عدن. كنا لا نملك السلاح واليوم نصنعه محليا. كنا لا يسمع بنا أحد في العالم، وكان البعض في العالم يتصور أننا مثل ما داعش والقاعدة جماعات إرهابية. فعرف العالم حقيقتنا، ليس لأننا قمنا بهذا الموقف لتزيين صورتنا، بل لأن هذه المواقف هي التي أظهرت حقيقتنا. منذ أن تحرك الشهيد القائد في بمطلع 2000 وهو يقول الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، وأثبتت الأيام والأحداث والليالي أننا صادقون في رفع هذا الشعار، وأننا صادقون في هذا الموقف. ولو أتى العدوان على غزة ولم نسجل موقفا لاستحينا أن نرفع شعار الحرية وأن نقول الموت لأمريكا وهي قد جاءت وارتكبت حرب الإبادة بغزة ولم يكن لنا أي موقف. لكن هذه المواقف أثبتت أننا أصحاب قول وفعل، وأن قائدنا سلام الله عليه صادق القول والفعل، وأن هذه الشعارة شعارات حقيقية عمدناها بالدم، وأصبحت الصرخة صاروخا، وأصبحت الشعارات عملا وحصارا وموتا زؤاما، ليس كلاما بالألسن وصياحا من الحناجر، بل نذيق العدو وندخل الملايين منه الملاجئ ونفرض حصارا. واليوم دخلنا في المرحلة الرابعة، هذه المرحلة هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك البعض ربما لديه ضعف شخصية، والبعض لديه يعاني من القلق القهري، الوسواس القهري، البعض يخاف، البعض يريد أن ننصر غزة، فلما ننصر يقول لا نحن متهورون،
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وكما قال الله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. البعض لا يرضى عن العرب الذين خذلوا غزة، ولا يرضى عنا في اليمن الذين نصرنا غزة، هو في الموقف يدين التخاذل ويدين النصرة، ولا يدري هو في نفسه ماذا يريد. إن كنت تريد أن ينصروهم فماذا، إن كنت تدينهم على الخذلان ماذا تريد منهم؟ أن ينصروا غزة؟ إذا نصروا غزة هل سترضى عنهم؟ نعم. لماذا لا ترضى عن الذين نصروا غزة؟ لأن البعض مؤدلج، البعض ليس منصفا، البعض مبرمج، البعض ليس منصفا، ليس لا يمتلك الإنصاف ولا الشجاعة ولا العدل، والبعض للأسف الشديد ولاؤه خارج الحدود، ولاؤه للتنظيم أكثر من ولائه للدين ولله، ولذلك يميل مع كل ناعق وتستويه كل شبهة، ربما تصريح من أردوغان يجعل ولا من أمير قطر يسبح بحمد الليل والنهار، بينما نحن مئات الصواريخ والطائرات لا يزال يعتبرها أنها محاولة فاشلة، وأن موقفنا لا يساند غزة، رغم أن أبو عبيدة شكر اليمن وقال أن أبناء غزة سيكونون خصماء أمام أمة المليارين، ولم يشهد بموقف إلا الموقف الشعب اليمني، وشهادة من
إخوان الصدق
الله، وعملوا أنشودة في الشعب اليمني يعني يشيدون بمواقفها، الجوقة العسكرية لحركة حماس كتائب عز الدين القسام، أشادت بموقف الشعب اليمني، ومع ذلك البعض يريد أن يحجب ضوء الشمس، والبعض يريد أن ينكر هذه الحقائق، والبعض حتى يدين حماس، والبعض أصبح يشوه حماس، لأن حماس أصبحت تشكرنا، وبالتالي هو الآن يتوجه لمهاجمة حماس، يشيطنة حماس، لتحميل حماس، لإدانة حماس، للتشكيك في مواقف حماس، لتحميل التبعات على حماس. لماذا؟ لأن حماس صبأت في وجهة نظره، وأصبحت تقول كلمة الحق، وأصبحت تعترف بأنصار الله وتشيد بمواقفهم، وبالتالي هي إيرانية وهي حوثية، وكأنها ليست تعاني من احتلال قبل أن يأتي الحوثي، وقبل أن تقوم الجمهورية الإسلامية في إيران، وقبل أن يأتي أنصار الله، وقبل أن يشكلوا هذه الدولة، وقبل أن يدخلوا هذه المعركة. ومع ذلك البعض موقفه ليس منصفا، وسيسأل عنه يوم القيامة. موقفنا الذي أشادت بحماس ويزيدنا مسؤولية لا يعني أننا قد قمنا بالواجب وانتهى الدور، بل بالعكس، ولا يزال الدور يزداد علينا كلما ازداد الخذلان العربي عليهم، وكلما اتسعت المأساة وازداد الجوع على أهل غزة ازدادت المسؤولية علينا في أن نظاهر ونخرج ونستمر، لا نكل لا نمل، نحن بهذه المواقف نطفئ عننا نار جهنم، نحن بهذا الخروج المليوني بالتبرع بالإنفاق، وليس تبرع، هو إنفاق واجب لأهلنا في غزة الجائعين الذين يجب علينا أن نطعمهم من جوع، ويجب علينا أن ننفق لهم، ويجب علينا أن نساهم معهم، يجب علينا أن ننفق للقوة الصاروخية، ننفق للقوة البحرية، ننفق لسلاح الجو المسير، نقاطع البضائع الأمريكية، نقاطع القنوات المتصهينة كالعربية والحدث وغيرهما، نقاطع العملاء والخونة، نفضح الأنظمة المطبعة والعميلة كالتركي والأنظمة وكثير من الأنظمة العربية والخليجية. هذه المواقف وهذه المعركة يجب أن نستمر فيها، لأننا بها نجاهد، هو جهادنا، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الجهاد الذي هو أقدس معركة وأشرف معركة وأفضل معركة وأطهر معركة وأوضح معركة وأعظم معركة على وجه الأرض، وهي معركة واضحة لا غبار فيها بين الإسلام والكفر، في أكبر مظلومية وأكبر مأساة وأكبر محنة وأكبر حرب إبادة ومجزرة ترتكب. والله لو كانوا سكان غزة كفار وعدوهم يفعل بهم هذا لوجب علينا أن ننقذهم، لأن كفرهم لا يبيح لهم أن يقتلوهم جوعا وحصارا، ما بالكم أبناء ديننا وأبناء جلدتنا وأبناء أمتنا وأبناء يعني عقيدتنا كيف نسلمهم للعدو وهم يستغيثون بنا ويعني يسألون عننا أين رحنا؟ لا تفعل الحيوانات كما نفعل الحيوانات، تنقض وتتعاطف وتغير على بعضها البعض. الكفار في الجاهلية كان يقول حينما حاصرت قريش بني هاشم قال أنا أكل ونشرب وبنو هاشم جوعاء، والله ما هذا الإنصاف. وفكوا الحصار على بني هاشم وأطعموهم وباعوا لهم واشتروا منهم، وهؤلاء ليس فيهم حتى نخوة العرب قبل الجاهلية. إذن موقفنا هذا موقف إيماني، موقف إنساني، موقف أخلاقي، هو يظهر قيم الأخلاق والإنسانية والنبل والفضيلة والشهامة والعروبة والدين في أبهى تجلياتها. وهذا الموقف هو موقف موعود بالنصر والتأييد والرعاية واللطف من الله سبحانه، وهذا ما نلمسه. نسأل الله أن يوفقنا للثبات عليه والاستمرار فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
شكرا لفضيلة شيخنا العلامة فؤاد ناجي، ونبقى مع هذا الفاصل.
يسألونك،
عدنا. ألو مرحبا.
أيوه ألو،
تفضل
معنا زهاء.
تفضل.
هل يصح الإقعاد للإبن دون ما بقيت جميع الولد؟
طبعا الإقعاد للإبن الآن في قانون الوصية الشرع، قانون الوصية الواجب يقعدوا بدون ما يقعد الإنسان ابن ابنه. إذا كان ابن الإبن فقيرا فهو يقام مقام أبيه بما لا يتجاوز نصيبه نصيب أحد الورثة.
نعم.
و حتى رضي الورثة أم لم يرضوا، لأن هذا فيه من الإنصاف.
نعم.
ليس من الإنصاف أن يرث الآخرون وآباؤهم موجودين بينما ابن الابن الذي سيكون بعد جده فقيرا.
نعم.
لا جد ولا أب، ويخرج إلى الشارع وهو لا يملك شيء، بينما الأعمام يتقسمون الميراث وهو ابن ابنه.
نعم.
ابن ابنه، فيقام مقام أبي، وهذا من العدل والإنصاف. وعلى الورثة أن يلحقوا النفس الطيب اللي انقدوا قانون.
نعم.
وإذا ما الحقوش فأخذها بالقانون، لو ذهب. نعم. إلى المحكمة اللي أعطته المحكمة
واشتكاهم. نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا. معنا السؤال الثاني، مع رجل بدرب زوجته يعني أنفيده يعني طلقها ضربة صريحة وذهب إلى إمام مسجد وأفتاه بأن عليه كفارة وأن الطلاق لم يجع ولا يصح الطلاق إلا بوردة طلاق رسمية، وما هو قول الشرع في ذلك؟
طبعا الفتوى نحن ننصح لا يذهب الإنسان إلى الفتوى إلا إلى أهلها، لأنه يعني
مش كل إمام جامع
مش كل إمام مسجد يستطيع الفتوى.
نعم.
وعلى الإنسان أن لا يفتي إلا فيما يعلم، لأن.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. نعم. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام.
نعم.
تفتروا على الله الكذب. طبعا الطلاق يقع حتى بدون ورقة رسمية.
نعم.
صحيح. الآن من الأشياء المعيبة حتى عند المحاكم، عندما مثلا امرأة تطلق وتذهب تريد أن تتزوج، يريد أن يعقد عليها عند الأمين الشرعي، قال يريد ورقة الطلاق. طيب الزوجة دي طلقها ما اداش ورقة الطلاق، ما نقول المرأة ليست مطلقة؟ المرأة مطلقة، وبالتالي لا يسمح لها بالعقد، ولا أيضا يعني نسمح لها أن تستتر، ولا ورقة الطلاق جاءت لها، لأن الذي طلق حصلت مشكلة كبيرة وما عاد راضي يعمل ورقة ولا عاد راضي يسوي شيء. هذه مسألة يجب أن تحل. طالما الزوج طلقها بكامل عقله وقواه واختياره وبصحتها الذهنية فالطلق قد وقع.
نعم.
والمرأة تعتبر يعني مطلقة منه ما لم يراجعها في عدة الطلاق، ولو لم يكتب هناك حتى ورقة. وإذا كانت المحكمة تريد ورقة فعليها أن تستدعي الزوج إليها وتسأله، فإن أقر بالطلاق كتبت الورقة عندها.
موجود الآن في ورقة الطلاق أنه فيه بالإقرار، ممكن إذا أقر يكتب.
نعم.
لكن على ما قلتم أحيانا تحصل الطلاق بعد مشاكل.
نعم.
فما يرضاش يجي.
نعم.
فهنا نقول لو أن إدارة قلم الإثبات يثبتوا القرابة ويثبتوا أشياء كثيرة، ومن ضمنها إثبات الزواج.
نعم.
هي أيضا إثبات طلاق.
نعم.
تحضر الشهود وانتهى القضية.
نعم.
نعم.
لأن هذا القضية حتى تثبت بالشهرة.
نعم.
الطلاق، النكاح، الوقف تثبت بالشهرة، يعني المشهور عندنا أني حصلت مشكلة لا أكبر منها وطلقت وانفصلوا ولا عاد بينهم شيء.
نعم.
ما خفيت على الناس.
فأقصد إذا كان ولابد من توثيق فليكون حتى في قلم الإثبات.
نعم.
إن شاء الله نتمنى أن نزور إن شاء الله وكيل المحاكم والتوثيق على أساس أنه هذا يعتمدوها.
نعم.
أنه يكون في قلم إثبات يكتب أنه ثبت لدينا الطلاق بشهادة فلان وفلان.
نعم.
ويعتبر الأمين يعمل بهذا.
نعم. لأنه يعني بيحصل قضايا مشابهة يعني مرأة كادت على وشك أن تتزوج بزوج
نعم
ودفع المهر لها وزوجها الذي طلقها في السعودية طلقها وأرسل لها التسجيل الصوتي بأنها طالق وأرسل لها رسالة نصية في الواتس أنها طالق ثم تزوج بامرأة أخرى وأنجبت له ثم هذه الزوجة الأولى لما كانت على وشك الزواج ولم يبقى لها إلا 10 أيام من الزواج
نعم.
ده أتى زوجها ليعقد في المحكمة طلبوا منها الطلاق قالت لم يأتي بالطلاق وإنما أرسل لي في الواتس رسالة والواتس حتى تهرمت علي وهو معترف والأهل الزوج معترفين والناس معترفين قالوا أبدا لا نستطيع نعقد إلا بورقة الطلاق والذي قدمها للزواج تخلى عن الزواج لأنه لما علم الزوج الأول الذي طلقها المطلق
نعم.
إنها ستتزوج حن الحليب وأراد ما ذيك الساعة يرجع لها لزوجتها الأولى وأطرح رأس خبر إنها ما قد طلق وإن لأن قد راجع قال الله سبحانه وتعالى ولا تضاروهن وكما قال غير مضار هذا إضرار ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن والله سبحانه وتعالى بيقول فلا تميلوا كل المال فتذروها كالمعلقة تصبح المرأة معلقة لا مزوجة ولا مطلقة وبالتالي هذا يعني يجب أن يكون عند الأمناء الشرعيين عند المحاكم يعني مراعاة لهذا الوضع خاصة في مجتمعنا اليمني ليس المجتمع اليمني مثل بقية المجتمع يعني عند هذا الإجراءات إذا قد
في بعض الدول العربية عندهم لا يثبت الطلاق إلا بورقة
نعم
هذا مش عندنا مش في اليمن نعم. لكن عندنا برضو شددوا لا يتم الزواج إلا بورقة فأصبحنا قريبين من هذا الدعاء
احنا نتمنى نعم. ان الطلاق يجي الضوابط لانه عندنا نعم. الطلاق فوضى فعلا نتمنى ان الناس عندما يطلقوا ما يطلقوا الا في المحكمه نعم. علشان يراجع نفسه ويقلبها في راسه قبل ما يطلق وبعدين يندم الشيء يردها
نعم.
ومع ذلك يجب ان توضع الحلول والمعالجات الشرعيه والقانونيه للنساء اللاتي وقعنا في مثل هذه الورطه ومثل هذه المشكله
لابد من حلول
نعم
نعم
جزاكم الله خيرا
وأنتم كذلك مرحبا يا أخي
هل هو جائز بيع الغرر
بيع الغرر
نعم عن ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وبيع الغرر طبعا فيه غرر فيه تدليس
يعني غير واضح
غير واضح
يعني ثمرة ما قد جت
نعم ولا مثل المصرة
نعم
محجوز لبنها في ضرعها
مثل اللبن في ضرع البقر
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نعم. غشنا فليس منا
نعم
وبيع الغرر من البيوع الفاسدة
ولا طير في السماء
نعم هذا يعني أشبه بمعدو أشبه بمعدو
هذا هو غرر يعني ما نعم. مش صحيح فعلى كل بيع الغرر كما قال شيخنا نعم فضلوا ما بقي
قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه هل الاستسقى هي صلاة الاستسقى الذي هي من أفعلها هذا
اللي نعرفها الآن
طبعا الاستسقاء السين هنا للطلب يعني استسقاء نعم. طلب السقيا لقومه
نعم.
والاستسقاء يكون بأشياء كثيرة بالصلاة بالدعاء بالاستغفار بالتضرع بقيام الليل بالإحسان إلى الفقراء والمساكين لأن الراحمين يرحمهم الرحمن هذا كل وسائل الاستسقاء بالتوبة بالرجوع إلى الله هذه السقيا معناها الاستسقاء معنا طلب السقيا
نعم.
وطلب السقيا من الله يعني بأشياء كثيرة قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بالتوبة بالرجوع إلى الله بإعادة المظالم إلى أهلها بالصلاة الصلاة نوع من أنواع الاستسقاء
نعم.
سبب من أسباب الاستسقاء
نعم
الله والديكم
مرحبا
ألو
مرحبا
ألو السلام عليكم يا شيخ تفحرك
وعليكم السلام حياكم الله
يا شيخ معنا سؤال نسأل
تفضل
يا شيخ ما حكم من إنسان تاعب نفسيا يجيش
تغذي حظم ويطلق واصل بالحظم والطلق ما تغنصحه أولا التعب النفسي سببه الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى والبعد عن الله سبحانه
والترك
للقرآن والله سبحانه وتعالى يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وعلى بذكر الله تطمئن القلوب فننصح أول شيء الخروج من الأزمة التي هو فيها الحفاظ على الصلاة الحفاظ على القرآن الاهتمام بالطاعة الإقلاع عن التلفونات والإدمان عليها ومشاهدة نعم. المسلسلات لأن هذا تزيد
الطين بلة
كما قال الله سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فإنما الإنسان يكون مدمن تلفون معرض عن القرآن ما يجيه إلا شياطين
نعم.
ثانيا ينبغي على الإنسان أن يقلع عن الحرام والطلاق
نعم.
التعب النفسي والأزمة النفسية لا تبرر الإنسان أن يقول ذلك في ناس ما بي لا عنده حال نفسي ولا عنده أزمة نفسية وبيحرم ويطلق لأن الحرام والطلاق هذا ليس من الأزمة النفسية هم الأزمة الدينية أزمة الأخلاق والضمائر وأزمة الالتزام الأخلاقي والديني.
نعم.
وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول في الطلاق الطلاق مرتان ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال في سورة الطلاق تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق.
نعم.
ونخشى على الإنسان من كثرة الطلاق أن تكون زوجته قد حرمت عليه.
نعم.
وأن لا تكون قد على باقية في عصمة نكاحه.
نعم.
وأن يكون مستمرا في معاشرتها وإنجاب الأولاد منها وهم على غير الوجه المشروع
الله.
وعلى غير الوجه الشرعي، وهذا كارثة كارثة يعني.
ستبقى حتى أولادهم غير شرعيين.
نعم، كارثة كبيرة جدا. نعم. يعني حكمهم
ثاني الذي لاقى طلاقه هو اللي بلا عقل المجنون.
نعم.
مش حالة نفسية.
نعم
نعم، بارك الله فيكم. تفضل يا أخي.
أعطني معنا سؤال يا شيخ.
تفضل.
ما رأيكم في أب يملك المال ولا ينفق على أولاده؟
على الإنسان أن ينفق على أولاده واجب عليه من الله سبحانه وتعالى الإنفاق الضروري.
نعم.
الإنفاق اللازم الذي ليس إسرافا ولا تبذيرا.
نعم.
ويعني إذا كان الأب
في الأشياء الضرورية المهمة،
أي إذا كان الأب لا ينفق في الأشياء الضرورية فيمكن أن يؤخذ منه في الأشياء الضرورية، كما ورد.
نعم.
في الرواية أن أبا سفيان كان جاءت تشكو إلى رسول الله أن أبا سفيان بخيل لا ينفق عليه، فأني في معنى الحديث أنه سمح لها بأخذ الشيء الضروري.
ما يكفيك وبنيك.
نعم. ما يكفيها وأولادها،
يعني معنى أكل وشرب وإقامة.
نعم. لكن أحيانا
لكن الحاجات التي لا دخل لها في الدين.
نعم.
مثلا مكاييج وأشياء ثانية.
نعم. ولا حق القات ولا
شيء يلوي
ولا مشترى للسيارة ولا. نعم. ما فعل الشيء. حين بعض الآباء لديهم حكمة.
نعم.
يعني الشيء يكون أبناء عصاميين مكافعين. نعم. مناضلين، لأنه كما قال الشاعر إن الفراغ والشباب والجداه مفسدة للمرء.
أي مفسدة.
كما قال الله سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وكما قال الله سبحانه إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا كان باب التربية فلا مانع.
نعم.
ولكن بالحد المعقول.
أيوة.
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا
ولم
يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإنسان أن يكون في حالة وسط.
نعم.
لا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول خيركم
لأهله
وأنا خيركم لأهلي.
يعني صلى الله عليه.
والإنفاق على الأهل هو من الصدقة.
نعم.
ومن الصلة، والإنسان مأجور عليه.
نعم.
لأنه ينفق على أهل بيته وينفق على أولاده وأطفاله. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث لأن تترك أهلك أكفى خير لك من أن تتركهم على يتكففون الناس. إن الإنسان مأجور على أن
يخليهم أغنياء.
أغنياء.
نعم. ولا يحتاجون إلى أحد.
نعم.
شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. اللهم احفظ اليمن من كل كائد وحاسد، اللهم احفظ اليمن من كل غازي، اللهم احفظ اليمن من كل منافق وعميل، اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين نصرا مؤزرا يا قوي يا متين، اللهم كثر عددهم وقوتهم وعتدهم يا رب العالمين، اللهم صم عنهم الآذان، أعمي عنهم العيون حتى يؤدوا فريضة الإيمان، اللهم احفظهم بحفظك يا ربي يا أرحم يا أكرم الأكرمين يا قوي يا متين، اللهم وربنا أطعم الجائعين منهم يا الله يا الله، اللهم عليك باليهود الغاصبين والمتعاونين معهم وأمريكا المتعاونين والدول الغرب أجمعين، أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المعتدين، اللهم سلط عليهم من البلايا والرزايا والأسقام والأمراض ما تشاء، واجعل لحومهم غذاء للديدان والحيتان والسبع، مزقهم شر ممزق أوقف في عروقهم الدماء، أغري بينهم العداوة والبغضاء يا قوي يا الله، صل اللهم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم. ينفذه جمال محمد سرير.